بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد. قال المصنف: المسألة الثانية، العداوة الدينية لا تمنع القبول، فإن المسلم تقبل شهادته على الكافر. إذا كان موجود بين طرفين عداء، وهذا العداء مصدره الدين مثل الكفر والإسلام، لا يمنع من قبول الشهادة إذا كانت الشهادة هي شهادة المسلم على الكافر، فتقبل شهادة المسلم على الكافر، وكذلك شهادة المحق على المبتدع صاحب البدعة. لماذا؟ لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، والمسلم له سلطان وله سلطان وسبيل على الكافر، فتقبل شهادته في حقه لأن الله قد أعزه بالإسلام. فلذلك لا مانع من قبول شهادة المسلم على الكافر، ولكن لا تقبل شهادة الكافر على المسلم، لأن قلنا هذا نوع من السبيل والسلطان، وما جعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فلهذا بقاعدة نفي السبيل لا تقبل شهادته، وكذا لا تقبل شهادة الكافر على الكافر على رأي مشهور الفقهاء، لأن قلنا ليس متوفر فيه العدالة، ونحن اشترطنا في الشاهد أن يكون عادلا. نعم، فالعداوة الدنيوية الدينية لا تمنع من قبول الشهادة، وأما الدنيوية فإنها تمنع. العداوة إذا كان موجودة بين شخصين ومصدرها أمر دنيوي مثل اختلاف بالرأي مثلا، فهذا يمنع من قبول الشهادة، سواء تضمنت فسقا كما مثلا لو سبه أو شتمه، نعم، أو رماه أو قذفه، فحصل فسق بارتكاب معصية أو سبب له أذى، لأن أذية المؤمن محرمة، فهذا يعتبر فسق، أو لم تتضمن، يعني ما تحقق بيناتهم فسق بسب أو شتم أو قذف أو أذية، وإنما كانت العداوة موجودة بينهم لأمر دنيوي كالاختلاف بالرأي، وتتحقق العداوة بأن يعلم من حال أحدهم السرور بمساءات الآخر والمساءة بسروره. الآن كيف نحقق موضوع وجود عداوة بين شخصين؟ كيف نعرف أن زيد عنده عداوة دنيوية مع خالد؟ تتحقق ذلك بما يسمى بعنوان الشماتة، أحدهم يدخل عليه السرور بمساءة الآخر، يعني زيد إذا أصبح عنده فرح وسرور لأن خالد قد دخل عليه السوء، هذا يعتبر شماتة، إذن هذا يدل على أنه بيناتهم عداوة. والمساءة بسرورة، يعني أحدهم يدخل عليه الإساءة، عندما مثل خالد يدخل عليه الإساءة إذا دخل السرور أو الفرح والانبساط على زيد، نعم، فهذا شيء يدل على أنه بينهم عدالة، بينهم عداوة، لأنه لو لم يكن بينهم عداوة لسره سرور أخيه المؤمن ولساءته مساءة أخيه المؤمن، لكن دخول السرور على أحدهم بدخول السوء على الآخر أو دخول المساءة على أحدهم بسرور الآخر، هذا يدل على وجود العداوة بينهم، والعداوة مانعة من قبول الشهادة. نعم، لأنه لو شهد أحدهم ضده فهذا لا يمنع من ماذا؟ أن يتهم بذلك، فيقال إنه ما شهد عليه إلا لإصابته بالضرر لأنه عدو له، بأن يعلم من حال أحدهم السرور بمساءة الآخر، يعني يحصل عنده سرور إذا الشخص الآخر دخل عليه السوء، والمساءة يعني ويكون في حالة سوء إذا الطرف الآخر دخل عليه السرور، أو يقع بينهما تقاذف، يعني كل واحد منهما يقذف الآخر بالزنا أو اللواط وشبه ذلك، فحينئذ إذا تقاذفوا يعني تعاهدوا. وكذا لو شهد بعض الرفقاء لبعض على القاطع عليهم الطريق لتحقق التهمة، يعني وكذا لا تقبل الشهادة لو شهد بعض الرفقاء في السفر مثلا لبعض رفقاء أم الآخرين على قاطع قد قطع عليهم الطريق، كما مثلا لو أن زيد كان يقطع الطريق ويسرق الأموال من الآخرين، أو قطع الطريق على 5 أشخاص، فأحد هؤلاء الأشخاص ادعى عند الحاكم أنه قاطع الطريق زيد سرق منه 1000 دينار. طبعا هاي دعوة يحتاج إثباتها بالبينة. من اللي يشهد لك؟ قال رفقائي اللي موجودين معي في الطريق هم يشهدون لي، واثنين من رفقائه شهدوا على قاطع الطريق انه سرق منه 1000 دينار. لا نقبل شهادة رفقائه. لماذا؟ لان قاطع الطريق زيد قطع الطريق على هذا اللي يدعي انه سرق منه 1000 وعلى رفقائه، فهم جميعهم اعداء له، فلا نقبلها. نعم، فاذا لا تقبل شهادتهم لأنهم أعداء لزيد، حصلت بيناتهم عداوة دنيوية من جهة أن زيد قد قطع الطريق عليهم. نعم، فلذلك لا نقبلها. قال لا، وكذا يعني وكذا لا تقبل لو شهد بعض الرفقاء لبعض يعني لبعض رفقائهم الآخرين على القاطع، يعني على الشخص اللي قطع منهم الطريق وراد أخذ الأموال أو تسليبهم لتحقق التهمة، لأنه يمكن أن نتهم الرفقاء الآخرين أنهم ما شهدوا على قاطع الطريق لأن بينهم عداوة ويريدون يصيبون بالضرر، فتتحقق التهمة بتحقق العداوة بينهم، خصوصا إذا كان الشاهد هو أحد المأخوذين يعني أحد المقطوعين عليهم الطريق، فلذلك ما نقبلها. أما لو شهد العدو لعدوه قبلت لانتفاء التهمة. لو شهد العدو لصالح عدوه بما يدخل عليه المصلحة وليس المضرة فلا مانع من قبول الشهادة لانتفاء التهمة حينئذ، لأن بعد ما نستطيع نتهم أنه ما شهد بهذا الشهادة إلا لمضرته، لأنه العدو ما جاي يشهد على المضرة، جاي يشهد على المنفعة والمصلحة لعدوه، فلا مانع من ذلك وتقبل الشهادة. لأن المانع اللي كان يمنع من قبول الشهادة بين الشخصين اللي بيناتهم عداوة ما هو إلا ماذا؟ لاتهامه، وهنا التهمة مرفوعة لأنه ما جاي يشهد بما يضره أو يفسد عليه الأمر، إنما جاي يشهد بما فيه المنفعة والمصلحة له، فتقبل شهادته لانتفاء التهمة حينئذ. نعم. المسألة الثالثة، النسب وإن قرب لا يمنع قبول الشهادة. نعم، ليس من أسباب التهمة عندنا قرابة النسب أو العصبة، فتقبل شهادة جميع الأقرباء لأقربائهم، كالأب لولده إذا أراد الأب أن يشهد لصالح ولده، يعني يشهد بشهادة مثلا تدخل عليه ثبوت دين أو مال أو عين أو ما شابه ذلك، هاي يسموه شهادة الأب لصالح الولد، لا مانع من ذلك نقبلها. وعليه، وتارة الأب يشهد على مضرة الولد لأنه يريد يثبت عليه حق أو يثبت عليه أنه سرق أو ما شابه ذلك، هذا أيضا تقبل، فتقبل شهادة الأب لولده أي لصالحه، وعليه يعني على مضرته، والولد لوالده يعني تقبل شهادة الولد لصالح والده، لا مانع من ذلك تقبل، والأخ لأخيه وعليه، لو الأخ أراد أن يشهد لصالح أخيه نقبل شهادته وإن قرب النسب، وعليه أي نقبل شهادة الأخ على مضرة أخيه، وفي قبول شهادة الولد على والده نعم خلاف، يعني لو أراد الولد أن يشهد بما يضر والده بثبوت مال عليه أو حق أو دين، مثل الولد اللي يشهد على أبيه أنه غصب أموال الآخرين، أو الولد اللي يشهد على أبيه أنه زيد يطلبه دين في ذمته، ها شهادة بالمضرة، فهل تقبل أو لا تقبل؟ فيها خلاف بين الفقهاء. نعم، ومنشأ هذا الخلاف أنه البعض منع من قبول هذه الشهادة، ما هو السبب؟ قال لأنه ورد في قوله تعالى وصاحبهما في الدنيا معروفا، وليس من المعروف إن الولد يشهد على مضرة أبيه ويرد قوله ويظهر تكذيبه، لأن رد الأب أو إظهار تكذيبه هذا عقوق له، فيكون ارتكاب العقوق للوالدين فسق، والفسق يمنع من قبول الشهادة. تمسكوا بهذه الآية في منع قبول منه شهادة الولد على الوالد بما يضره، سواء كان بمال أو حق أو دين أو ما شابه ذلك. الدليل الثاني اللي احتجوا به أصحاب المنع، ادعوا وجود إجماع واتفاق عند الفقهاء على المنع من قبول شهادة الولد على الوالد. نعم، لكن الرأي الثاني من بعض فقهائنا الآخرين قالوا لا مانع من قبول شهادة الولد على الوالد ولو كان بما يضره. أما لماذا؟ لأنه لا يوجد دليل على المنع. وأما ما استدل به أصحاب القول الأول اللي احتجوا بالمنع من الآية المباركة، فنقول له فقال فردوهم قالوا إن قول الولد في حق أبيه والشهادة عليه إذا كان قول حق ورد للباطل وتخليص ذمته من الحق، هذا ليس عقوقا وليس فسقا، بل هو عين المعروف، لأن الله عز وجل يريد إحقاق الحق. فإذا الولد شهد على أبيه بالحق فهذا عين المعروف، لأن قول الحق يرد الباطل ويخلص ذمة الأب من الحقوق اللي ترتبت في ذمته، فهو عين المعروف. نعم، فيكون من مصاحبة الوالد بالمعروف وليس من باب العقوق. هذا ردهم على الآية. أما دعوى وجود اتفاق وإجماع من جميع الفقهاء فهذا أول الكلام، لأن بدليل وجود مخالفين بالمسألة، فهذا يدل على أنه ما يوجد اتفاق وإجماع عند جميع الفقهاء. لهذا المصنف رأي بين هذا الخلاف، قال والمنع أظهر. يعني المصنف يميل يامن ويا أصحاب الرأي الأول اللي احتجوا بالمنع، أما للآية وأما المن لدعوى وجود إجماع واتفاق عند الفقهاء على المنع من ذلك. نعم، المنع أظهر، ما يقبل المصنف. نعم، وصاحبهما في الدنيا معروفة. نعم، وتعبير المصنف بالأظهر يريد يشير إلى خلاف الشافعية في ذلك، ويريد يشير أيضا إلى أنه بعض العامة حكموا بقبول شهادة الولد على والده بالمال، بس ما قبلوها لو كانت بالقصاص أو الحد، لأن قالوا إن الولد لا يمكن أن يكون سبب لعقوبة الأب. نعم، ثم قال سواء شهد بمال، يعني على رأي المصنف لا يمنع ولا تقبل شهادة الولد بما يضر على والده، سواء شهد بمال، يعني كان نوع الشهادة يشهد بها أمر من الأمور المالية، كما لو ادعى شخص على زيد إنه سرقه وأراد ابن زيد أن يشهد على ثبوت دعوى السرقة بصحة الادعاء. نعم، هذا لا نقبلها على رأي المصنف، لأن هذه شهادة بحدوث ماذا؟ سرقة مالية أو بحق متعلق ببدنه كالقصاص والحد. يعني أراد ابن زيد مثلا يشهد على أبيه بثبوت دعوى وصدقها بما يوجب القصاص، كما لو ادعي على زيد إنه قتل خالد وأراد ابن زيد يشهد بصحة الدعوى وإن أبيه قد قتل خالد، إذا قبلنا شهادة الابن على أبيه راح يثبت القصاص على الأب، فهذا بما يدخل عليه المضرة، فهذه لا تقبل، هذا بثبوت قصاص وثبوت حد، كما لو ادعي على زيد بأنه ارتكب فاحشة الزنا وأراد ابنه أن يشهد ضمن الشهود الأربعة عليه بثبوت فاحشة الزنا، إذا قبلنا شهادة الابن ضمن الأربع راح تثبت فاحشة الزنا على زيد، وبالتالي راح يقام عليه حد الزنا. فكذلك لو ادعي على زيد بالزنا وأراد ابنه أن يشهد عليه، في جميع هذه الموارد على رأي المصنف يمنع ولا يقبل شهادة الولد على والده، وكذا تقبل شهادة الزوج لزوجته. الزوج وإن كان قريب من زوجته بس هذا ما يمنع من قبول شهادته له. نعم، أما لو البعض يقول لعل شهادته بما يدخل المنفعة عليها ويدفع المضرة عليها بسبب القرابة الزوجية، نقول إن قبول شهادة الزوج على زوجته لوجود المقتضي وعدم المانع، وجود المقتضي يعني ما يوجد ما يمنع من قبولها، وجود المقتضي بأنه شاهد، وإن قرب من زوجته لا يمنع من قبول الشهادة، وعدم المانع يعني ماكو مانع يمنع سواء من الأدلة. ولو قلت إنه سوف يكون متهم لأنه بيناتهم قرابة زوجية ولعله شهد لصالحها أو بما يكون داخلا على منفعتها ودخول المنفعة على الزوجة رجوعا لمنفعة الزوج، نقول هذه التهمة ضعيفة، لأنه تضعف التهمة مع وصف العدالة، لأن إحنا المفروض ما قبلنا شهادته إلا لأنه عادل وما يرتكب ماذا ما يخالف الشرع، فلذلك تضعف التهمة وتزول مع تحقق وصف العدالة فيه. وكذا الزوجة لزوجها، نقبل شهادة الزوجة لو أرادت أن تشهد لزوجها، والقرابة الزوجية بيناتهم ما تمنع من قبول شهادتها. نعم لابد أن تكون شهادتها مع غيرها من أهل العدالة، لابد أن ينضم عدل آخر إلى الزوجة في شهادتها، وإن كانت شهادتها تدخل المنفعة على زوجها، لأنه ما عندنا دليل على قبول شهادة المرأة المنفردة. مثلا لو رادت تشهد له بأمر مالي، ما عندنا دليل على أنه المرأة الواحدة يقبل شهادتها، بل دل الدليل على أنه لابد أن ينضم معها عدل في قبول شهادتها، فلا مانع من ذلك. لهذا ورد عندنا أنه شهادة امرأتين برجل واحد. ومنهم من شرط في الزوج الظليم كالزوجة، يعني من بعض الفقهاء مثل الشيخ الطوسي والقاضي ابن براج والفقيه ابن حمزة الطوسي في كتابه الوسيلة، شرطوا إنه مو فقط الزوج لابد أن ينضم لها عدل في حالة أرادت أن تشهد لصالح ومنفعة زوجها، بل لابد للزوج هم ينضم معه عدل آخر لو أراد أن يشهد لما فيه منفعة ومصلحة زوجته. نعم، شرط في الزوج الضميمة، يعني انضمام عدل آخر معه كالزوجة، مثل ما نشرط أن الزوج ينضم معها شاهد عدل، كذلك نشرط أن الزوج أيضا ينضم معه عدل آخر معه. لكن المصنف يقول ولا وجه له، يعني هذا الشرط ما إلى وجه. ما هو السبب؟ لأن إحنا من شرطنا انضمام عدل مع الزوجة لأن ما عندنا دليل على قبول شهادتها منفردة. أما الزوج فهو رجل، والرجل تقبل شهادته منفردا في بعض الموارد اللي تثبت بشهادة الواحد مع يمين المدعي، مثل الأمور المالية نقبل شهادة العدل الواحد. لهذا كانت شهادة امرأتين بشهادة رجل، لأنه قد يقال لا يثق بعدالتها، لأن المرأة تميل ماذا إلى العاطفة أو إلى مطلوبها بدواعي طبعها، بخلاف الرجل. الرجل معروف بمزيد من القوة في المزاج والسداد في عقله، فلهذا نقبل شهادته حتى لو كان منفردا. والمصنف يقول ولعل الفرق إنما هو لاختصاص الزوج بمزيد القوة في المزاج من دون أن تجذبه دواعي الرغبة. يعني شنو الفرق؟ لأنكم قبلتم شهادة الرجل الواحد المنفرد ولم تقبلوا شهادة المرأة الواحدة المنفردة. قال إن الزوج باعتبار الرجل عند مزيد من قوة في عقله ومزاجه وعند سداد في شهادته، وما تجذب دواعي الرغبة أو العاطفة أو الميل، بخلاف المرأة. المرأة لا يثق بعدالتها، لعله تميل في طبعها إلى عاطفتها أو تدفعها دواعي الطبع أو المزاج إلى أن تشهد، فلهذا ما يوجد عندنا دليل على قبول شهادة المرأة منفردة. نعم، وطبعا بخلاف الزوجة فإنها ما عندها هاي الرتبة العالية على وصف العدالة، ما عندها غالبا، وإن كان طبعا هذا ليس في كل النساء، لكن من باب الغالب إن المرأة أحيانا إذا تشهد تشهد لعاطفتها لا بقوة عقلها، ليس دائميا بل على النحو الغالب. بخلاف الزوجة فإن ليس لها هذه الرتبة غالبا وإن كانت هي عادلة. نعم، والفائدة تظهر، يعني شنو الفائدة بين القولين؟ بين تظهر أين تظهر؟ لو شهد فيما تقبل فيه شهادة الواحد مع اليمين، يعني لو شهد الزوج لها لزوجته في بعض الموارد اللي نقبل بها الشهادة بشهادة الواحد مع يمين المدعي، على القول بعدم اعتبار الضميمة يكفي هي يمينها في تناول المشهود عليه، على القول باعتبارها ما يكفي، ما يكفي. تظهر إذن الفائدة تظهر بين القولين فيما لو شهد الرجل بما يقبل فيه شهادة الواحد مع اليمين بالأمور المالية، على اعتبار الضميمة لو شهد الزوج لها ما يكفي يمينها معه في الحكم لها، لابد منه من انضمام شاهد عدل آخر معها. إذا قلنا على عدم اعتبار الضميمة، يعني ما يشترط أنه ينضم ضميم، يحكم لها بشهادة زوجها مع يمينها، لأن زوجها راح يصبح العدل الواحد ويمينها، إذن عندها شاهد ويمين، ويمينها باعتبارها مدعية، إذن تثبت دعواها. إذن تظهر الفائدة بين القولين في هذا المورد، وعندنا تطبيق له ورد في الروايات، وهو وقال وتظهر الفائدة في الزوجة لو شهدت لزوجها في الوصية. إذا قلنا ما يحتاج، إذا شهدت الزوجها في الأمر الوصية، إذا قلنا ما يحتاج ينضم معها أحد، شهادتها تثبت ربع الوصية، لأن إحنا عندنا الوصية بمن تثبت بشاهدين عدلين، إذا رجلين عدلين. إذا ما عندنا رجلين وكان الشاهد اللي يريد يشهد على ثبوت الوصية هم نساء، لابد أربع نساء يثبتون الوصية، لأن كل امرأتين تقوم مقام الرجل الواحد. إذا أربع نساء شهدن ثبتت تمام الوصية، إذا اثنين نساء شهدن الاثنين نساء يقوم المقام رجل واحد يثبت نصف الوصية، إذا امرأة واحدة شهدت على ثبوت الوصية يثبت ربع الوصية. هذا ورد عندنا في دليل الروايات والأخبار. فإذا على القول بعدم الانضمام يثبت ربع الوصية، على القول الثاني اللي يقول إنه لا يثبت بشهادتها منفردة لا يثبت أي شيء من الوصية. فلهذا قال وتظهر الفائدة في الزوجة لو شهدت لزوجها في الوصية، فإنه يثبت ربع الوصية له على عدم اعتبار دخول عدل معها. أما إذا اشترطنا إنه ما يقبل شهادتها منفردة ولابد من اعتبار دخول عدل آخر معها، فلا يثبت أي شيء من الوصية له. نعم. وتقبل شهادة الصديق لصديقه وإن تأكدت بينهما الصحبة والملاطفة، لأن العدالة تمنع التسامح. لو أراد صديق يشهد لصديقه، بيناتهم صداقة ورفقة وصحبة، هل تقبل شهادة الصديق في حق صديقه؟ الجواب نعم. وإن تأكدت بينهما الصحبة والملاطفة، يعني وإن كان صداقتهم مرت عليها عدة سنين وبيناتهم محبة ومودة ومباراة وتصاحب وتلاطف، مع ذلك يعني حتى لو كانت صحبتهم وصداقتهم قوية متينة لأن مر عليها مدة من الزمن كثير، هذا أيضا ما يمنع، ما يمنع من ذلك. لماذا؟ لأنه لو حصلت تهمة إنه لعل الصديق إنما شهد لصديقه ومتهم بأنه شهد له بما ينفعه، بما يدخل النفع على الصديق، لو حصل هكذا اتهام فالاتهام هذا يرفع ويسقط بثبوت العدالة عند الصديق، لأن إحنا ما قبلنا شهادة الصديق في حق صديقه إلا لأنه عادل، والعدالة تمنع التسامح وتدفع التهمة عنه. نعم. والمصنف نبه بقوله وإن تأكدت الصحبة والملاطفة بينهما، راد ينبه ويؤكد بذكر الصحبة والملاطفة لخلاف بعض الشافعية من أهل العامة، لأنهم ذهبوا إلى أنه إذا تأكدت الصحبة والملاطفة بين الصديقين، كما لو كان أحدهم يعطي هدية للآخر، أحدهم متعلق بالآخر، بيناتهم محبة ومودة، لا تقبل له شهادة، لأنه سوف يكون متهم بأنه ما شهد لصديقه إلا دخول النفع له. نعم. لكن المصنف يقول على مذهبنا العدالة تمنح من التسامح وتدفع التهمة، لأن إحنا ما قبلنا شهادته إلا لكون عادل ما يرتكب الحرام والفسوق. نعم. المسألة الرابعة: لا تقبل شهادة السائل في كفه لأنه يسخط إذا منع. الشخص اللي يتخذ مسألة السؤال بيده، يعني يتخذها حرفة ومهنة وصنعة يتكسب بها، اللي يسمى بالعرف بالمستعطي، اللي يطلب من الناس ويطلب بيده وبكفه، يسأل الناس، يباشر السؤال ويأخذ الأموال بنفسه، هذا يسمو السائل في كفه، هذا لا تقبل شهادته في ثبوت الدعاوي. لماذا؟ نعم. ومعنى السؤال في الكف يعني كناية على أنه يتخذ ذلك حرفة وصنعة ومهنة يتكسب بها على نحو الدوام، هذا لا تقبل شهادته. نعم. ما هو السبب؟ نعم المستعطي. أي نعم. هذا شنو السبب لماذا لا نقبل شهادته؟ لأن الروايات عللت قالت إنه يسخط إذا منع، ورد عندنا في الرواية لأنه لا يؤمن على الشهادة، لأنه إذا أعطي رضى وإذا منع سخط، وهذا شيء التعليل شيء تبادر من عنده، هذا بإيماء وإشارة إلى تهمته، لأن هو حرفته ومهنته تكسب أموال، إذا تعطيه شدك، وإذا منعته، إذا منعته وما دفعته يشهد ضدك، يشهد ضدك، إذن هو متهم، إذا أعطي رضا وشهد لك بما يدخل المنفع والمصلحة لك، وإذا منعته وما دفعت له لعله يسخط ويشهد ضدك، فإذن هو متهم. فهذا التعليل بإيماء وإشارة إلى تهمته، هذا أولا. ثانيا: ولأن ذلك يأذن بمهانة النفس فلا يؤمن على المال. الشخص اللي يهين نفسه ويستعطي من الناس ويأخذ ويتخذ هذا حرفة ومهنة وصنعة، هذا إذلال للنفس، فلذلك لا يؤمن على المال. اللي يذل نفسه ما يحصل عندنا اطمئنان، اللي يذل نفسه من أجل المال ويجعل نفسه في أرضة المهانة والنقص، هذا لا يؤمن منه على أنه نقبل شهادته بالأموال، لا أمان له، لأن هو النفس العزيزة ذلها وأهانها، فما بالك بالموارد المالية، يمكن أيضا يقبل أي شيء لأجل المال ويشهد بأي شيء لأجل المال، فلا يؤمن، يعني لا يمكن أن نثق به بشهادته على الموارد المالية. ولو كان ذلك مع الضرورة نادرا لم يقدح في شهادته، يعني لو كان هذا الشخص المستعطي ما متخذ السؤال بكفه والأخذ منهم بالمباشرة حرفة ومهنة وصنعة يتكسب بها على نحو الدوام، إنما سأل في كفه لأجل الضرورة، مثل ضرورة الجوع أو المرض أو الحاجة الشديدة، يعني هو مو من طبعه أنه يسأل ويستعطي من الناس، لكن الآن من سأل بكفه لأنه مورد ضرورة عنده، أموال ما عنده تكفي لمعيشته أو السجوعة، أو في حالة مرض وما عنده أموال يعالج نفسه من مرضه، فلهذا طلب بيده، هذا يسموه مورد ضرورة. إذا كان يسأل بموارد الضرورة أو الموارد النادرة قليلة الوجود، هذا لا يقدح في شهادته، يعني لا يضر ونقبل شهادته. لماذا؟ لأن بعد ما يجي به هذا التعليل اللي ذكرته الرواية، إذا أعطي رضا وإذا منع سخط، لأن هو مو من أنواع المستعطي اللي يتخذ ذلك صنع أو حرفة ومهنة يتكسب بيها، إنما هو ما سأل إلا لمورد الضرورة، ومع زوال الضرورة بعد لا يسأل الناس، إذن لا مانع من قبول شهادته حينئذ. المسألة الخامسة: تقبل شهادة الأجير والضيف وإن كان لهما ميلا إلى المشهود له، لكن يرفع التهمة تمسكهما بالأمانة. لو أراد الأجير يشهد لمؤجره لصالحه ومنفعته، لا مانع من قبول شهادته، وكذلك لو أراد الضيف أن يشهد لصالح مضيفه، لا مانع أيضا نقبل شهادته حتى لو كانت لصالحه أو لمنفعته، وإن كان لهما ميل إلى المشهود له، يعني وإن كان هناك ميل ومحبة ومودة وتعاطف موجود بين الأجير والمؤجر أو بين الضيف ومضيفه. طبعا الأجير والمؤجر نعم، لأنه بيناتهم ماذا؟ مصلحة الإجارة. أو الضيف والمضيف لأن المضيف صاحب فضل على الضيف من جهة أنه أسكنه داره وقدم له طعامه. نعم، فحينئذ مجرد الميل أو المصلحة اللي موجودة بيناتهم ما يقدح في شهادة العادل وفي قبول شهادته ولو وقعت التهمة، لأنه قد يتهم الأجير أنه ما شهد لصالح ومنفعة مؤجره إلا لمصلحته، لأنه هو مؤجر من عنده. والضيف قد يتهم أنه ما شهد لصالح ومنفعة مضيفه إلا لأنه صاحب فضل يغدق عليه. نقول التهمة ترفع بمن لتمسكهما بالأمانة، يعني إحنا ما قبلنا شهادة الأجير والضيف إلا من جهة كونه أمين، والأمانة من لوازم العدالة، ومجرد الميل هذا ما يقدح في شهادة العدل، فلذلك نقبل شهادته تمسكا بأمانته وقبول عدالته. نعم، الأمانة من لوازم العدالة، يعني هو أمين في قوله، ثقة أمين في قوله. الأجير والضيف أمين في قوله، لأن إحنا ما قبلنا الشهادة إلا لكونه عادل، فمستندنا في قبول الشهادة الوثاقة والأمانة في قوله اللي هي من لوازم العدالة الثابتة لي. أما لو كان فعلا هو ليس عادل بعد ما نقبل عدالته، ما نقبل شهادته، ما نقبل شهادته. نعم، لواحق هذه الباب وهي ستة. الأولى: الصغير والكافر والفاسق المعلن إذا عرفوا شيئا ثم زال المانع عنهم فأقاموا تلك الشهادة قبلت لاستكمال شرائط القبول. مر علينا أن من شروط الشاهد أن يكون بالغا، وأيضا أن يكون ماذا؟ مسلما، وأن يكون عادلا. إذا الصغير الما بالغ السن الشرعي، أو الكافر اللي ما داخل بالإسلام، أو الشخص الفاسق اللي يرتكب المعاصي ومعلن لفسقه، معلن أمام الناس، يعني لا يسترها عن الناس، اللي يعلن الفسق والمعاصي ولا يسترها عن الناس هذا يسموه الفاسق المعلن، هذا لا تقبل شهادتهم. ولكن إذا عرفوا شيئا من القضية وتحملوا الشهادة وهم على تلك الحالة، يعني أرادوا أن يشهدوا بهذه الشهادة لأنهم رأوا بعيونهم، سمعوا بإذنهم، حصل عندهم علم بهذه القضية ورادوا يتحملون الشهادة ويشهدون، ثم زال المانع عنهم. شنو المانع اللي كان عند الصغير؟ صغره، زال المانع وبلغ. والكافر كفره والآن أسلم الكافر. والفاسق المعلن زوال العدالة عنه، الآن هو تاب من فسقه ورجع. نعم، هذا مع زوال المانع عنهم إذا أقاموا تلك الشهادة قبلت شهادتهم ولا مانع منها. لماذا؟ لاستكمال شرائط القبول. إحنا شنو المانع السابق اللي كان يمنع من قبول شهادتهم؟ الصغر والكفر والفسق المعلن. أما الآن المانع قد زال، لأن الصغير بلغ والكافر أسلم والفاسق تاب، فإذن تستكمل بهم شرائط القبول ولا مانع من قبول شهادتهم بعد زوال المانع لوجود المقتضي وعدم المانع. ولو أقامها أحدهم في حالة المنع فردت، يعني لو أقام الشهادة الصغير أو الكافر والفاسق في حال المنع من قبول شهادته، يعني في حالة صغره أو كفره أو فسقه المعلن، فردت الشهادة من قبل الحاكم ولم يقبلها لأنها ما مستكملة شرائط القبول، ثم أعادها بعد زوال المانع، يعني هذا نفس الشخص أعاد الشهادة بعدما زال المانع عنه، يعني بعدما بلغ أو دخل بالإسلام أو تاب واستغفر ومن فسقه المعلن، قبلت يعني قبلت لا مانع من ذلك لوجود أيضا المقتضي وعدم المانع. تلاحظون أخوتي ما هو الفرق بين الصورتين؟ الصورة الأولى كان المانع موجود بس هو ما أقام شهادته إلى أن زال المانع وأقام شهادته. الصورة الثانية المانع موجود وأقام شهادته وردت ثم زال المانع وأعاد شهادته. ففي كل الصورتين المصنف على رأيه تقبل الشهادة. نعم، لماذا؟ لوجود المقتضي وعدم المانع، ما دام أقامها في حالة بلوغة أو إسلام أو توبته لاكتمال أهلية الشاهد. وكذا العبد لو ردت شهادته على مولاه ثم أعادها بعد عتقه. مر علينا سابقا أنه العبد لا تقبل شهادته في حق مولاه، لأنه قد تكون من نوع الشهادة اللي تجلب المنفعة وتدفع المضرة. فلذلك العبد لو ردت شهادته التي أقامها على مولاه ثم أعادها مرة أخرى بعد عتقه تقبل شهادته. لماذا؟ لأن المانع زال عنه، سابقا كان المانع هو رقيته والآن هو عتقه. أو الولد على أبيه فردت ثم مات الأب وأعادها. نعم، على القول بأنه لا تقبل شهادة الولد على أبيه بما يدخل المضر عليه، مو قلنا هذا قول ذكرها بعض الفقهاء؟ لو أقامها الولد على أبيه فردت شهادته بناء على القول بعدم قبول شهادة الولد على الوالد بما يضره، ثم مات الأب وأعادها، يعني وأعاد الولد الشهادة على أبيه أيضا قبلت، كما لو شهد الابن على أبيه إن الدار التي كان يسكنها أبيه ليس له، إنما هي لشخص آخر مثل زيد، ثم ما طبعا إحنا ما نقبل هاي الشهادة في زمن حياة الأب لأن هاي تدخل المضرة على الأب. ثم مات الأب وانتقلت الدار إلى ورثته، إلى ورثة الأب، ورجع ابنه أقام الشهادة على صحة الدعوى بأن هذه الدار هي ليس ملكا لأبيه، فلذلك لا تنتقل إلى الورثة إنما هي ملكا لزيد، نقبل شهادته بعد ذلك. أما الفاسق المستتر إذا أقامها فردت، هذا إن شاء الله يأتي الحديث فيه، والحمد لله رب العالمين.
الله سبحانه وتعالى.